فتبينوا. محاضرة لفضيلة الشيخ السيد البشبيشي.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. خلق فسوى، وقدر فهدى، وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. روحي فداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مبعوث من البشر، عمت فضائله كل البلاد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر. أحبتي الكرام، لقاؤنا في هذه الليلة المباركة عن صفة أو ظاهرة انتشرت في مجتمعاتنا وفي حياتنا اليومية، والتي أحدثت الضرر العظيم بين أبناء أمتنا. استطاعت هذه الظاهرة وفي سنوات معدودات، أو إن شئتم فقولوا في شهور معدودة، أن تفرق بين الكثير من أبناء الأمة. فرقت بين الابن وأبيه، وبين المرء وزوجه، وبين الأخ وأخيه. كم أفسدت هذه الظاهرة من بيوتات، وكم دمرت من مجتمعات. كم أفسدت العلاقة بين الزملاء، وقطعت المودة بين الأصدقاء. أحبتي الكرام، إنها الكلمة، والكلمة نوعان. هناك الكلمة الطيبة، والتي ضرب الله عز وجل لها الأمثال في كتابه: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذه الكلمة مثمرة يانعة، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهناك الكلمة الأخرى، وهي الكلمة الخبيثة الماكرة، كلمة ما أراد صاحبها الذي أطلقها إلا السوء. أراد أن يوقع العداء بين الإخوة والأصدقاء، أراد أن يحدث خللا في مجتمع الأمة، أراد أن يثير شائعة من الشائعات، أو أن يروجها بين الناس، ليحدث إرجافا وتهديدا في قلوب المسلمين، فيزيد ضعفهم وتزيد مهانتهم. إذن أحبتي الكرام، الكلمة لها تأثير مباشر في حياتنا. ومن أسوأ أنواع الكلام، وأنواع الكلام كثيرة، كلام الحسن وأيضا كلام السوء أنواعه كثيرة، من أسوأ أنواع الكلام الكلام الخبيث، ترديد الشائعات وترويجها ونشرها بين الناس. أن تتلقى كلمة، تتلقى خبرا، تتلقى نبأ، فتصدقه ثم تنشره وتوزعه بالمجان، يعني بالمجان متطوع. أن تتلقى خبر أو نبأ ثم توزعه بين الناس. المسلم ينبغي أن يقف مع نفسه وقفة حينما يتلقى هذا الخبر أو هذا النبأ كما سماه ربنا عز وجل في كتابه. ماذا يجب عليه أن يفعل؟ ما هي الضوابط التي تمحص بها هذه الأخبار وتلك الأنباء؟ ضوابط الشرعية التي جعلها الإسلام نجاة لك أخي الحبيب، ونجاة لمن حولك من الناس. كذلك يجب على المسلم أن يقف وقفة مع تلك الشائعات، ليعلم أن لها أسبابا، وأن لها أيضا نتائج، نتائج مفزعة جدا ومروعة جدا. وكذلك يقف مع القرآن ومع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ليتعلم كيف عالج القرآن العظيم هذه الظاهرة البئيسة التي علقت بكثير أو بقلوب الكثير من الناس. كم من خبر كاذب شاع بين الناس وتناقلته ألسنتهم، فإذا وصلنا إلى مصدر هذا الخبر وجدنا مصدره أفاك أثيم، أو نمام مريب، أو إذاعة مضلة، أو قناة مغرضة أو شلة فاسدة أو حتى صاحب نفس حاقدة. لن تخرج الشائعات السيئة والمغرضة والمؤلفة التي تحدث في الناس حدثها، لن تخرج عن هذه الأصناف من الناس أو من الوسائل التي تروج لها في ليلنا ونهارنا. وما أكثر الذين يروون أخبارا، أكثر ناس بتتكلم أمة المسلمين، أكثر ناس تسمع منها كلام أمتنا، كلام. ما أكثر الذين يروون أخبارا، ولئن سألت أحدهم من أين لك هذه الأخبار وعمن نقلتها تلعثمت ألسنتهم وتباطأت كلماتهم ولم يتفوهوا بجواب مقنع حتى ولو لأنفسهم. يعني حتى الجواب الذي يرد به ربما لا يقتنع هو نفسه به. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر أشد التحذير، حذر أشد التحذير من التحدث بكل ما نسمع. يقول كما في صحيح مسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع. أي كلمة تسمعها تحدث بها؟ لا لا، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن أناس من هذه الأمة يأتون في آخر الزمان، هذا هو ديدنهم، هذا هو ديدنهم، هذه هي صفتهم، يأخذ الخبر وينقله بين الناس دون تبين ودون تحقق ودون تثبت. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا في الصحيح مسلم: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، خلي بالكم منهم. الإنسان اللي طبيعته وأنت تعلم عنه هذا عامل مثل وكالة الأنباء المتنقل، عمال يتحرك من مسجد إلى مسجد، من مجلس إلى مجلس، من قاعة إلى قاعة، من مكتب إلى مكتب، من بيت إلى بيت، شغله الشاغل يأخذ من هنا، لا أقول ويبلغ هنا، لا، يضع عليها كلمات وأخبار من عنده هو مزيفة ثم ينقلها للناس. هو كيفه هكذا، مزاجه هكذا، طبعه هكذا، طبعه هكذا، في طبعه النميمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة نمام، وفي لفظ: لا يدخل الجنة قتات. والنمام هو الذي يمشي بين الناس بالوقيعة بينهم، يأخذ كلمة يحط عليها عشرة ويبلغها للآخر فتحصل الفجوة وتحصل مشاكل بين المسلمين. ولذلك من الناس كما ذكرت من يهوى تأليف الأخبار والشائعات وترويجها في الناس، يعني هو لم يسمعها أصلا لكن هو عنده هذا الطبع، يجلس مع نفسه في ساعة تجلي زي ما بيحكم، وبعدين يفكر فكرة ولا يألف حكاية ويصطاد الناس اللي يمكن شبهه شوية، عارف ان هم بسرعة بيبلغوا الأخبار، ويبدأ ينقل ينقل هذا الخبر. لدرجة ان الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله يقول: خرج عندنا في الكوفة في يوم من الأيام رجل يقول: والله لأكذبن كذبا يتحدث بها الوليد بن عبد الملك في أرض الخلافة. الرجل في الكوفة في العراق والوليد في أرض الشام، فالرجل يقول: أنا سوف أؤلف تأليفة وأكذب كذبة، يعني أؤلف شائعة يعني، وأخبر بها الناس حتى تصل إلى من؟ إلى الوليد بن عبد الملك فيتحدث بها، يعني الوليد يصدقها أيضا وينشرها بين الناس، فهي كذبة متكلفة يعني مش أي كلام. خلاص، فبدأ الرجل ألف حكاية كده ونشرها بين الناس. يقول: فوالله ما أقبل الليل إلا وكدت أن أصدقها من كثرة ترديد الناس لها، من كثرة ما رأى الناس عمالين يرددوا نفس الكلام اللي هو نفسه، هو نفس الرجل ألفه يعني غير حقيقي، هو نفسه صدق الحكاية، صدق الكذب، ألفها وصدقها. ولذلك أنا أذكر كان الرجل معروف في التاريخ الإسلامي أشعب رحمه الله، وأشعب هذا كان معروف يعني له من الطرف والمواقف الطريفة الكثير، وكان يحب الأكل والطعام ولا يحب أن يشاركه فيه أحد. ففي يوم من الأيام جاءه بعض الأطفال أمام بيته وأحدثوا له إزعاجا وأرادوا أن يشاركوه فيما عنده من طعام، فلما أحب أن يصرفهم حب يمشي العيال من عند البيت، عمل إيه؟ بدأ يفكر، فكر أعمل إيه؟ فراح ألف حكاية وقال للأولاد: أنتم ها هنا والدجاج والتمر يوزع في بيت سالم بن عبد الله، أي حكاية، المهم يخلي عيال تمشي. فالأولاد لما سمعوا الخبر طبعا إيه؟ من الطبيعي أن كلهم هيتجهوا لفين؟ لبيت سالم. فجرى الأبناء تجاه بيت سالم، فوقف أشعب ينظر إلى أولاده يقول: ليكون صحيح. وأخذ بعضه وجرى مع الأبناء إلى بيت سالم بن عبد الله. فالإنسان ساعات يتكلم كلمة هو يصدقها، لما يشوف الناس صدقوها هو إيه؟ هو يصدقها. حتى في وسائل الإعلام أحيانا تحصل واحد مثلا ما شاء الله عنده يعني حسن بيان وحسن إلقاء، وعمال يحكي ويجيب من عند الشرق والغرب وعمال يألف ويحكي للناس وحصل كيت وكيت، فلما يجد الناس متفاعلين معاه والرسائل النصية القصيرة شغالة ليل ونهار والاتصالات لا تتوقف، وربما هو يؤلف هذه الأخبار يحكي عن النجوم وعن الكواكب وعن والناس عمالة متفاعلة معاه، إيه اللي بيحصل عنده؟ هو نفسه أحيانا يصدق هذه الكلمات التي روجها هو، ألفها وروجها هو، هو نفسه يصدقها. ولذلك يجلس فيتفنن في أن يأتي بالزيادة، لأنه خلاص رأى أن الناس متفاعلين معاه ومنسجمين معاه. طيب موضوع الشائعات وترويج الشائعات يا إخوان، هل لها أسباب هي التي جعلتها تزيد أكثر في زماننا؟ هي كانت موجودة من زمان خلي بالك، ونعرف الآن كيف أثرت وكيف كانت نتائجها في الماضي والحاضر، لكن هل هناك أسباب مباشرة تجعل موضوع الشائعات يزداد بهذه الدرجة المخيفة التي نراها في حياتنا وفي مجتمعاتنا؟ نعم هناك أسباب، ومن أول وأعظم هذه الأسباب واقع الأمة. أمتنا تعيش واقع مرير، واقع صعب صراحة، وكلنا يعلم هذا، وخصوم الإسلام وشركاء الجريمة وأعداء هذه الأمة شغلهم الشاغل كيف يؤلفون الكذبة تلو الكذبة والشائعات ويروجها في المسلمين في مجتمعات الأمة، إما لأن يحدثوا كما ذكرت إرجافا وتهديدا في نفوسنا، فالمسلم خلاص يعيش حياة وخلاص بالطول بالعرض وانتهى الموضوع ولا ينشغل بهموم أمته ولا بقضاياها، وإما أن يحاولوا الانتصار على المسلمين أو تشويه صورة المسلمين كما فعل الصهاينة في الماضي والحاضر، يؤلفون الكذبة وينشروها كأنهم هم الحمل الوديع أمام ذئاب المسلمين المفترسة. الكلام ده بنشوفه حتى عبر وسائل الإعلام ليل ونهار، ولن ننسى أبدا تلك المحرقة المزيفة المكذوبة التي نسج هؤلاء والتي عرفت بمحرقة النازية، وهذا كله كلام باطل وكلام كذب كله بهتان ولم يحصل أصلا، واقرأوا التاريخ الصحيح لتعلموا كذب وزيف هؤلاء، لكن بسبب شائعة مثل هذه روجوها في الماضي وإلى اليوم كسبوا المليارات وكسبوا الأراضي وكسبوا قلوب الكثير من أبناء العالم بسبب إيه؟ كذبة، كذبة ألفوها ونشروها بين الناس. إذن مسألة واقع الأمة يؤثر في زيادة أو نقص عدد الشائعات التي تروج كل ساعة أو كل يوم، كذلك لأننا نعيش في عصر تفجر المعلومات، معلومات الآن تنتشر عبر وسائل الإعلام وسائل الاتصالات انتشار رهيب جدا، حتى أن العالم كله أصبح كالقرية الصغيرة، فمن في الشرق يعلم كل شيء عن الذي يعيش في الغرب والعكس، بس في لحظات بمجرد أن يطلع إلى كذا أو وسيلة اتصال معينة يستطيع أن يتعرف على ما يدور حوله في العالم، طبعا هذا الذي يعني يتعرف على ما ينقل إليه وما خفي كما أعظم. كذلك إن الأمة ابتليت بوجود الكثير من السماعين الذين يسيرون وراء كل ناعد كأنهم وكالات أنباء كما ذكرت ينشرون الأخبار ويروجوها بين الناس، وهؤلاء هم أهل الأهواء، لا يتقيدون بشرع ولا بدين، ولا يضبطهم قرآن، ولا تقودهم سنة. هي الحكاية حكاية إيه؟ اتباع هوى، اتباع هوى. كذلك أحبة الكرام، تلك الشائعات وسائل الإعلام كان لها الدور العظيم جدا، ونحن نرى إنه كم من رجل صالح، وكم من عالم جليل، وكم من داعية فاضل ربما توقفت مسيرته بسبب إيه؟ شائعة، شائعة تروج، شائعة. يعني خرجوا علينا في الأيام الأخيرة وانتم ترون تسمعون لماذا ولماذا ولماذا هؤلاء الذين يتاجرون بالدين، وهؤلاء الذين يتحدثون للناس ويكسبون الملايين، مواويل وحكايات ليل ونهار، ليل ونهار. فإذا ذهبت إلى مصدرها وجدت إن المصادر كما ذكرت كثيرة وكثيرة. كم من امرأة لوثت سمعتها بسبب إيه؟ شائعة. كم من فتاة قتلها أبوها أو أخوها أو زوجها بسبب إيه؟ شائعة. كلمة قيلت، واحد حكى كلمة، ولا واحدة تحسدها ولا تحقد عليها، قالت كلمة لزوجها، فلانة هذه مشيها بطال وبتعمل وبتسوي، وصاحبنا أخذ الكلمة حط عليها كلمات وبلغها لزوجها أو لمن يبلغ أو لأبيها أو كذا، والبنت أو المرأة بريئة صالحة طاهرة، لكنهم قضوا على حياتها وسمعتها وسمعة أهلها بإيه؟ بإيه؟ كلمة، كلمة بس، كلمة تخرج من نفس خبيثة وانتهى الأمر. بل كم من بلد خرب اقتصاده وجاع عياله وشتت أهله بسبب كلمة أو بسبب شائعة. كذلك من الأسباب يا أخواننا التي لا تخفى على أحد، الأحساد والأحقاد. هذه تلعب دور عظيم جدا في حياتنا، تلعب دور. عشان واحد من الناس يسمع هذا الكلام يقول أنا لست عدوا للإسلام والمسلمين، أنا رجل مسلم أحب الإسلام وأحب الأمة وأحب أن يرتفع المسلمون في أعلى مكان وأنا أصدقك، لكن أنت عندك شيء أنت مش أخذ بالك منه، شيء أنت غافل عنه. لما تشيع شائعة حول فلان بالذات، لماذا فلان بالذات؟ لأن في نفسك منه شيء، فعالج هذا الشيء في نفسك. يمكن أن تحسده، يمكن أن تحقد عليه، يمكن أن تبغضه لأي سبب من أسباب الدنيا، وهذا غير مشروع. فالحب لابد أن يكون إيه؟ في الله، والبغض أيضا لابد أن يكون في الله، لأمر شرعي، لسبب شرعي. أما لأسباب الدنيا والصراع على الدنيا، هذا كله من الباطل الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ولذلك الأحساد والأحقاد دفعت كثيرا من الناس إلى ترويج الشائعات ضد من يحسدون ويبغضون. ولذا لما قيل لأحدهم ما بال فلان يبغضك، ليه الرجل فلان هذا يكرهك وعمال يتكلم عنك كلام غير طيب، كلام ليس فيك، فقال لأنه شقيقي في النسب، لأنه إيه؟ شقيقي في النسب، وجاري في البلد، وشريكي في الصناعة، أنا هو أصحاب مهنة واحدة. وذلك تجد أصحاب المهنة الواحدة دائما هم اللي يحسدوا بعض ويحقدوا على بعض أيا كانت هذه المهنة، سبحان الله. وتجد التاجر بجوار التاجر، لو كان يبيع نفس البضاعة نفس السلعة، تجد بينهم مشاحنات وحكايات وترويجات للشائعات وغير هذا. فمسألة الحسد مسألة فظيعة جدا. ولذلك الإنسان ينبغي أن يطهر قلبه من الأحساد. وصدق من قال ألا قل لمن كان حاسدي أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترضى لي ما وهب. يعني ربنا أتاني، هذا من فضل من؟ من فضل الله. ربنا أتاك، فلماذا أحسدك؟ لو حسدت كأنني أعترض على من؟ عليك أنت؟ لا، أعترض على الله وعلى قسمته وعلى قضائه وقدره ورزقه سبحانه وتعالى، صحيح ولا لا؟ ولذلك يجب على الإنسان أن يتخلص من الحسد، وأن يعلم أنه إن استمر على حسده فإنه أول من يهلك. فالحسود لا يسود، بل هو أول من يموت كمدا وحقدا وغما وهما. يكفي الحسود أنه يغتم وقت سرور من يحسد، اللي هو بيحسده فرحان وسعيد وهو نايم عمال إيه مش جايله نوم من يأكل في نفسه، يأكل في نفسه، يأكل إيه؟ يأكل في نفسه. فالنار يأكل بعضها إن لم يجد إيه؟ فالنار يأكل بعضها إن لم يجد ما يأكله. الإنسان اللي عنده الأحساد هذه ما يعيش مرتاح أبدا، بل ربما وهو لا يدري ولا يشعر ربما ينفع محسوده، هو عايز يضره بشائعة روجه أو كلمة خبيثة قالها في حقه، وسبحان الله تأتي بالعكس، تأتي في كثير من الأحيان بالعكس، بالضد، بالضد، لأنه ربما يذمه بين الناس فينبهه إلى معايبه فيجتنبها. خلي بالك، ممكن يذم بما فيه فعلا، يعني طبع سيء أو صفة غير سليمة، فالخبر يوصل لفلان يقول عنك ويقول، فهو إن كان إنسان صالح إنسان يقف مع نفسه وقفة ويتقي الله خلاص يجتنب هذه الصفة، وربما ينبه الناس إلى محامده فيشتهر بها مع أنه بيحسده، وربما يغتابه بين الناس فيكسب المحسود إيه؟ الأجر والثواب عند الله، وتضاعف له الحسنات، يأخذ من حسنات هذا الحاسد وتوضع في حسناته، والحاسد يأخذ من سيئاته وتوضع فوق سيئاته. ولذا يقول أحدهم سبحان من سخر لي حاسدي، يحدث لي في غيبتي ذكرى، لا أكره الغيبة من حاسدي، يفيدني الشهرة والأجر. خليه يغتاب وخليه يشع الشائعات وخليه يتكلم كما شاء، فأنا في النهاية أنا ليه؟ أنا اللي كسبان في النهاية، أنا اللي كسبان في النهاية. وهكذا، وكذلك أحبة الكرام، من أعظم أسباب زيادة الشائعات في أيامنا عدم ضبط اللسان. أنا أسألكم بالله، كم واحد منا قرأ في آفات اللسان؟ كم واحد منا حضر مجالس علم في قضية آفات اللسان وعلاجها؟ كم واحد منا جلس في يوم الأيام يسأل، يعني مثلا بيتكلم عن فلان ولا عن فلان، فوقف مع نفسه وقال أسأل الأول أنا بعمله ده صح ولا غلط، فإن علم أنه على خطر وعلى خطأ توقف واستغفر الله عز وجل وتاب، وإن علم أنه على صواب من الناحية الشرعية خلاص هذا لا بأس به في أحوال معينة يعني. لكن اللسان هذا لابد وأن تقف معه أخي وقفة، لا أقول كل يوم، كل لحظة من لحظات عمرك وحياتك، لأنه مهلك، ممكن يدخلك الجنة وممكن أن يهوي بك في النار والعياذ بالله. اللسان. ولذا ابن مسعود عليه رضوان الله كان يصعب على جبل الصفا ويمسك لسان نفسه ويقول يا لسان قل خيرا تسلم واسكت عن شر تغنم من قبل أن تندم. يناجي لسانه، خلي بالكم بيعمل ايه، بيذكر نفسه بنفسه بآفات هذا اللسان، يقول يا لسان خلي بالك، إياك أن تكون أنت مهلكي وأنت جارح من الجوارح، من الجوارح، والجوارح كلها كما ورد في بعض الآثار تنادي على اللسان في صبيحة كل يوم، يا لسان إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت إيه؟ اعوججنا. فاللسان هو كما يقال إيه؟ نقطة التحكم في صاحبه في الإنسان. ولذلك لا عجب ولا غرابة أن يدخل الفاروق عمر على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما فيجد أبا بكر قد أمسك لسانه بيده يجبذ لسانه إليه، أبو بكر الصديق يا الله، وعمر فاروق استغرب يقول نه غفر الله لك يا أبا بكر، ماذا تفعل يا رجل؟ كأن عمر استغرب يعني. فأبو بكر يقول يا عمر دعني، فإن هذا الذي أوردني الموارد. لسان، من الذي يتكلم هذا الكلام؟ الصديق أبو بكر الذي ما كانت تخرج منه إلا الكلمة الطيبة، إلا ذكر الله، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صديق خايف من لسانه. فمن منا أحبتي خاف من هذه القطعة اللحمية الصغيرة التي بسببها إما أن يسكن الجنان وإما أن يهوي على أم رأسه في النيران، والعياذ بالله. فاللسان مسه أوجع وملمسه أفظع وحده أحد ووقعه أشد، جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. لو جرحت إنسان بحديدة ولا سكين أو غيره ثم بعد ذلك استعطفته واسترضيته ربما يرضى عنك ويغفر لك، لكنك لو خضت في عرضه وأشعت الشائعات خاصة في سمعته ففي غالب الأحوال حتى لو عفى عنك يعفو عنك ظاهرا، أما في قلبه في غالب الأحوال لن ينساها لك، لن ينساها لك، لأن القلوب لا تعود سليمة بعد كسرها في غالب الأحيان. فخلي بالك موضوع الخوض في الأعراض وترويج الشائعات ضد إخوانك من المسلمين والمسلمات هذه مصيبة كبرى، هذه مصيبة كبرى. ولذا كلم السنان أو كلم اللسان أنكى وأفظع وأشنع من كلم السنان، يعني جرح السيوف وغيرها من الآلات التي تجرح. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ويقول عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه من لسانه ويده. ويقول صلى الله عليه وسلم، وانا عايزك تخلي بالك وتنتبه جدا إلى هذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام الربا 74 شعبة، أدناها كأن يزني الرجل بأمه تحت ستار الكعبة. شوف الربا اللي الناس عمالة اليوم دول مش بتاكلوا تشربوا بس، أصبح الناس يتنفس، الناس اليوم إلا ما رحم الله تتنفس الربا، مش تاكلوا تشربوا بس، يتفننون الآن في الترويج للربا بأنواعه المختلفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الربا 74 شعبة، أدناها كأن يزني الرجل بأمه تحت ستار الكعبة. اسمع معي أخي ماذا يقول عليه الصلاة والسلام، وإن أربى الربا، يعني أعظم أنواع الربا أو التي تماثل أعظم أنواع الربا، خلي بالك، استطالة المسلم في عرض أخيه المسلم. شوف تخيل أن تتفوه بكلمة تخوض بها في عرض إنسان في عرض مسلم أعظم عند الله عز وجل من أعظم أنواع الربا، والربا من الكبائر التي حذر منها الإسلام ونهى عنها نبينا عليه الصلاة والسلام. بس كلمة تقولها في عرض إنسان ولا تخوض في سمعة واحدة ولا في سمعة واحد ولا مجموعة من الناس ولا، سبحان الله سبحان الله. والخوض في الأعراض هنا ليس المقصود به الخوض بس في العرض من الناحية المعروفة عند الناس، الزنا وغير هذا، لا، في هناك أمور أخرى أيضا تعتبر من الخوض في الأعراض، في أمور أخرى، لو خضت في سمعته المالية، لو خضت في خلق من أخلاقه أو غيرها، هذا كله من الخوض في الباطل والخوض في أعراض الناس. وخلي بالنا يا إخواني إنه من كان بيته من زجاج فلا يلقي الحجارة على بيوت الآخرين، ما كلنا ذو خطأ وكلنا فينا عيوب، فذا لما أتكلم عليك أنظر لنفسي الأول، أنا إيه؟ يمكن أن يكون عندنا العيوب أضعف ما عندك، لكن نحن تعودنا. ولذا إبراهيم بن آدم جعل من أسباب عدم استجابة الدعاء ورد الدعاء على الناس، تقومون من نومكم فتنشغلون بعيوب الناس أو تشتغلون بعيوب الناس وتنسون عيوبكم، ومن كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر. إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت للناس معايبة فقل يا عين للناس أعين. زي ما أنا بشوف غيري بيشوف، ومثل ما أنا بتكلم لي لسان غيري بتكلم لي لسان، فلابد أن ينتبه المسلم إلى هذا أحبة الكرام، لابد أن ننتبه إلى ألسنتنا، لأن اللسان وعدم الاعتناء به والاهتمام بما يخرج منه من كلمات هي طبعا من أشد أسباب زيادة الشائعات ونشرها في مجتمعاتنا. ثم السبب الأخير طبعا أسباب، هذه أهم الأسباب، لكن في أسباب أخرى. السبب الأخير الشيطان نفسه، الشيطان نفسه. يعني إيه؟ يعني هو الذي يؤذ فلان ليتكلم، أو يدفع إنسان ليتكلم في عرض آخر؟ لا، الشيطان نفسه، نفسه يتمثل في صورة إنسان ليشيع الشائعات بين الناس. يعني يمكن أن يأتي وانت جالس مع بعض الناس بتتكلموا وتخوضوا في عرض فلان ولا في سمعة فلانة، وتنظر إلى رجل يجلس بجوارك وبجوار من حولك من الناس أنت لم تره من قبل، وممكن كل واحد من اللي جالسين فاكر متبع الثاني، وفي النهاية هو أصلا ولا واحد منهم يعرفه ولا شافوه من قبل ولا يعرفوه أصلا، فيجلس بينهم ليروج لشائعة معينة أو ينشر خبر كاذب معين يثير الدنيا ويقلب الحقائق، وربما يجعل الحي ميتا وينقل الميت إلى عالم الأحياء. وهو إيه؟ وهو ليس إنسانا بل شيطان، تمثل في صورة إنسان. روى الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن عبد الله بن مسعود موقوفة إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم، خلي بالك، فيحدثهم بالحديث من الكذب، فيحدثهم إيه؟ بالحديث من الكذب، فيتفرقون، فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. يعني هو اللي أخبرني هذا الخبر، تعرفه؟ لا ما أعرفه. تعرف اسمه؟ لا ما أعرف اسمه. طب لو شفته تعرف عليه؟ نعم أتعرف عليه، لكن مش هيشوفه تاني، مش هيشوفه مرة تاني، وإذا جاء يأتي في صورة أخرى وهكذا. طيب أما عن نتائج ترديد الشائعات فهي كثيرة جدا، خلينا نقول بعضها بسرعة. إن الشائعات كما ذكرت نتائجها وخيمة وعاقبها أليمة جدا على حياة الفرد وحياة مجتمع بل حياة الأمة كلها. فكما ذكرت تجعل الشائع الرجل يقتل أهله، وتجعل الشائع الرجل يطلق زوجته. شائع بس واحد يطلق. ذكر صاحب كتاب تفسير الأحكام إن كان في غلام خادم في بيت سيده، الغلام هذا كان نمام حقودي حسود بيحسد سيده وسيدته في البيت، عايز يقلب البيت رأسا على عقب، عايز يخرب البيت بأي طريقة. فيعمل ايه؟ راح في يوم من الأيام إلى سيدة الدار وقال لها يا سيدتي أنا تعرف أن أنا يعني أحبك وأحب مصلحتك وأخاف عليك، قد علمت أن زوجك يريد الزواج عليك ثم إلقاءك في الشارع، هيرميك بره ويطلقك. طبعا النساء بالذات أول ما واحدة تسمع الكلمة دي بيحصل عندها إيه؟ تصديق ثوري، صح ولا لا؟ دون تبقى في الموضوع ده بالذات خلاص الدنيا انقلبت وتصدق بسرعة. فنظرت إليه، وهم خلي بالكم أصحاب البيت كانوا عارفين إن هذا الغلام فيها بالطبع نمام وياما حصل مشاكل بسببه. قال هل جربتي علي كذبا قط؟ قالت لا، أنت عندي صادق في دي بالذات يعني أبدا. قالت له طيب تساعدني شوف حل؟ قال عندي حل، تروح الليلة هو نايم في الليل وتقصي من شعر لحيته بعض الشعرات بهذا الموس، وهاتي لي الشعرات وانا هروح لرجل طيب، رجل من الناس المجاذيب الطيبين، طبعا مش طيب ولا حاجه يعني، مشعوذ ولا دجال ولا ساحر، وهعمل لك حجاب عمره في حياته ما يتركك ولا يفكر في غيرك. خلاص حاضر حاضر. وراح هذا الولد النمام الى سيده بعدها وقال اتدري اتدري ماذا تخطط زوجتك؟ إنها تكرهك، إنها 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 وتريد أن تقتلك وتذبحك هذه الليلة. فالرجل قال مش ممكن، قال هل جربت علي كذبا قط؟ قال أبدا. طب أعمل إيه؟ قال خلاص أعمل نفسك نايم وشوف أنا صادق ولا كذاب في كلامي. فرح الرجل عمل نفسه نايم، والمسكينة راحت بالموس تأخذ بعض شعرات من لحيته، فأمسك يدها وقال تريدين ذبحي؟ قالت أبدا والله. طبعا ما أعطاه فرصة وقام بما في يدها وذبحها. ثم ذهب هذا الخبيث إلى إخوتها وقال أتدرون ماذا فعل فلان بأختكم؟ فعل بها كذا وكذا، فأتوا فأحاطوا به وقتلوا. ووقف هذا النمام يضحك فرحان، استطاع أن يتخلص من كل اللي كان بيحسدهم ويحقد عليهم في البيت، على الرغم من أنهم كانوا يكرموه وكانوا يتعاملون معه بالمعروف. لكن هو دخل المدخل المعروف، دخل المدخل. خلي بالك زوجك هيتجوز عليك، عايز يطلقك. وموضوع الطلاق لأنه انتشر، فأصبحت المرأة اليوم ما عندها أي استبعاد لهذا الموضوع. المرأة اليوم إلا ما رحم الله ما عندها أبدا، يعني تقول لا مش ممكن، خلاص هي رأت أن بعض الرجال مسألة الطلاق أصبحت في أفواههم زي مثل اللبانة زي ما بيحكوا. كل ما تتكلم معاه أنت كان طالق، أنت طالق، لو رحت مش عارف طالق، لو جبت طالق. أشياء عجيبة جدا، أشياء عجيبة جدا، يعني أمور سبحان الله. والمرأة ربما تستفز زوجها فتجعله يطلقه، هو كذا. كل يوم عشرات من الأسئلة والحكايات بسبب الطلاق، وأصبح كثير من الرجال اليوم يستخفون بهذه المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر وغضب عليه الصلاة والسلام، أيلعب بكتاب الله وأنا بين ظهرانيكم في مسألة الطلاق؟ أنت طلق بالثلاثة وطلق بالمية وطلق مش عارف فين، وتسمع كلمات عجيبة الشكل، خاصة في العصر اللي احنا عايشين فيه في مسألة الطلاق. حتى الإمام الجوزي عليه رحمة الله زمان حكى أن رجل طلق 5 نساء في مجلس واحد، فالناس استغربوا قالوا يا إمام كيف الرجل له 4 بس، يعني كيف طلق 5 في مجلس واحد؟ قال كان عنده 4 نساء زوجات، غضب من إحداهن فطلقها، فقامت الأخرى تعاتبه فطلقها، فقامت الثالثة تعنفه فطلقها، فقامت الرابعة تقول اتق الله تطلق 3 زوجات في مجلس واحد، قال أنت الرابعة طالت. فسمعته جارته فغضبت وثارت وقالت أنت رجل ظالم تطلق نساءك 4 في مجلس واحد، قال أنت 5 طالق إن أجاز زوجك. فسمع الزوج فقال قد أجزت، قد أجزت أنا موافق أطلق 5 في مجلس واحد. فمصيبة، مصيبة والله، مصيبة انتشرت في زماننا. فخلي بالكم يا أخواننا إن الشائعات والله سببت أزمات نفسية حتى للنبي عليه الصلاة والسلام. ومش هطول في هذه الفقرة، وانتم عارفين اللي حصل في حادثة الإفك، موضوع عائشة رضي الله عنها والشائعة التي روجها الخبيث الماكر المنافق ابن سلول، حتى إن بعض الصحابة صدق هذا الكلام. شوف الفتنة لما تزرع بسبب كلمة، بعض الصحابة صدق هذا الكلام وجلد، جلد حد القذف. 3 من الصحابة جلدوا حد القذف في هذا الموضوع، تخيل. فالموضوع كبير جدا وسبب أزمة نفسية للنبي وبيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وزوجته، يعني كانت محنة عظيمة جدا. الشائعات تسببت في عودة المسلمين المهاجرين إلى الحبشة إلى مكة بسبب شائعة قالت أسلم أهل مكة فارجعوا، فرجعوا لتتصيدهم أياد الكفر والطغيان في مكة مرة أخرى، ليساموا سوء العذاب مرة ثانية في مكة بسبب شائعة، بسبب شائعة. الشائعات تسببت في إلحاق الأذى والهزيمة بالمسلمين يوم أحد، لما الشيطان أطلق شائعته المعروفة قتل محمد عليه الصلاة والسلام. الشائعات تسببت في مقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه. الشائعات كادت أن تودي بخلافة المسلمين في أيام عثمان وفي أيام سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وأرضاهما. الشائعات يا أخوانا، الشائعات مسألة ليست بالهينة، فيجب على المسلم أن يتقي الله وألا يروج لأي شائعة تبت في عضد هذه الأمة. وإنما لا يتكلم إلا بما يعي، إلا بما يعي، هذا هو المطلوب من المسلم. الشائعات سببت أو ألحقت أو بالأذى والرعب الذي سيطر على نفوس الناس، حتى إني قرأت الإمام ابن كثير عليه رحمة الله ذكر إن في بدايات القرن الرابع الهجري حصل في بغداد إن شائعة روجت بين الناس، واللي روجها بعض اللصوص الحرمية خططوا لشائعة معينة عشان الجو يخلالهم يعني، فقالوا بين الناس ده فيه وحش كاسر شكله مخيف جدا وما نعرفه، يهجم على الناس في بيوتهم فيخطف الأطفال ويقطع أذى النساء وأيدي وأرجل الرجال، وعملوا حكاية في الناس والناس صدقوا. طيب هل في قضية واحدة ولا في حتى حادثة واحدة حصلت؟ أبدا، بس الناس صدقوا الخبر انتشر. الوالي والحاكم جلسوا جاب الناس يا جماعة نعمل إيه؟ قال والله ما نعرف ما نعرف. وكانوا الناس يطلعوا كل يوم ساعة المغرب على أسطح المنازل ويمسكوا الهواوين النحاسية الكبيرة وينزل عليها إيه؟ خبط ودق. فلما يقال لهم ماذا تصنعون يقولون ننفر الوحش حتى ما يأتي إلى بيوتنا، هم عمالين يدقوا على الهواوين فوق والأصوات عالية جدا واللصوص الحرامية عمالين إيه؟ يكسروا الشبابيك والبواب ويدخلوا البيوت ويسرقوا ما فيها، واصحاب البيوت عمالين شغالين فوق عزف. فطبعا الموضوع خرج عن حدوده. فجاء واحد من الناس الطيبين العقلاء الحكماء وأشار على الوالي قال ما عندي لك إلا حل واحد. قال ما هو؟ قال تجيب أي حيوان يكون شكله غريب على الناس وتذبحه معلقه على باب المدينة وننشر في وسائل الإعلام اللي كانت أيامهم يعني أننا قضينا قبضنا على الوحش وقتلناه وهو ها هو أمامكم. فلما فعل ذلك عاد السكون لبغداد مرة أخرى وعاد عدد الطمأنينة لقلوب الناس، كل واحد رجع بيته والناس عاشوا في سلام. سبحان الله. فبسبب إيه؟ بسبب إيه؟ شائعة. أخوانا المصريين بالذات عارفين موضوع السلعوة واللي حصل من كم سنة، عارفين الكلام ده. والله ما كان الناس ما يخافوا بعد المغرب خلاص كله بتاع. هي كانت مصلحة صراحة، كانت مصلحة كبيرة يعني، الناس قعدت في البيوت واتقى المسلمون شرور المعاصي الكثيرة في الشوارع والطرقات، لكن كانت مصيبة وعطلت مصالح الناس وهددت أمن الناس بسبب إيه؟ بس كلمة قيلت وخلاص انتهى الموضوع. فيا أخوانا الموضوع خطير وكبير جدا، ولذلك ربنا عز وجل في كتابه عالج هذه القضية. ماذا قال الله؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم إيه؟ فاسق بنبأ فإيه؟ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم إيه؟ خلي بالكم خلي بالكم. إن جاءكم فاسق بنبأ، والعلماء أهل اللغة يقولون إن للأمر النادر وإذا للأمر الإيه؟ كثير الوقوع. فكأن الله عز وجل أراد أن يقول هذا الأمر ينبغي أن يكون قليلا نادرا في حياتكم. مسألة الأنباء الكاذبة والمضلة وكلام ده المفروض يكون في حياة المسلمين إيه؟ نادر، ما يكون كثير الوقوع بالدرجة التي عليها في هذه الأيام. ووصف ربنا من يروج للأخبار المكذوبة والشائعات المغرضة بين الناس وصفه بالفسق. والفسق هو الخروج عن الصراط السوي، خروج عن الأمر المعتاد، فسق. وما سمي الفأر بالفويسقة إلا لأنه إيه؟ يخرج عن الحدود ويخرب ويأكل ويقرض ويضيع يعني حاجات كثيرة جدا من حاجات الناس. ولذلك قالوا فسقت النواة عن الرطبة وفسقت الحبة عن الرحى. واستعمل القرآن لفظ النبأ ولم يستعمل لفظ الخبر، استعمل لفظ إيه؟ النبأ ولم يستعمل لفظ الخبر. قالوا لأن الخبر أعم من النبأ، فكل ما أعلمت به يعد خبرا، أما النبأ فلا يطلق إلا على الشأن الهام، الأمر المهم بس هو اللي يقال عنه نبأ. ولذلك حتى في وسائل الإعلام يقولون نشرة الأخبار كل ساعة، كل نصف ساعة في بعض المحطات كل 10 دقائق، مش لين حاجة يعملوها نشرة الأخبار. الأخبار كل يوم كثيرة يعني، تمام. لكن لما يجيب لك على الشاشة أهم الأنباء، لما يكون عايز يجيب حاجة مهمة يقول عنها إيه؟ أهم الأنباء. فهذا الفرق بين الخبر والنبأ. ولذلك القرآن استعمل لفظ النبأ، إنك حتى ما تتكلم إلا في الأمر المهم وتكون متأكد منه، لما جاء في آخر الآية قال الله إن جاءكم فاسق بنبأ فإيه؟ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على إيه؟ على ما فعلتم ندمين. أنت تعرف أخي الحبيب أنك لو تكلمت بكلمة لم تتثبت منها وأحدثت هذه الكلمة ضررا لغيرك من الناس، هل تعلم أنك مطالب بأن تصلح ما أفسدت؟ تقول حتى بالكلمة؟ نعم حتى بالكلمة. لو تسببت بكلمة، فإن رجل يزعل مع زوجته ولا يطلقها ولا واحد فصل من وظيفته أو ضعف عليه العلاوة أو الترقية أو غير هذا من الأمور، أنت مطالب بإصلاح ما أفسدت، أنت مطالب بإصلاح ما أفسدت، وإلا تعاقب بين يدي الله سبحانه وتعالى. وتعيش كل حياتك نادم ندمان، وربك عز وجل يغفر الذنوب التي يقترفها العبد في حق ربه، أما حقوق العباد فلا يغفرها الله حتى يغفر العباد، لا يغفر الله حتى إيه؟ حتى يغفر العباد. ولذلك لا يغفل المسلم عن موقف القصاص يوم القيامة، لا ترفع موقف القصاص، قصاص اللي هو في الأول في أرض الحساب، في أرض الحساب قصاص رهيب جدا جدا، وحسنات عمالة تروح من الواحد لغيره عشان يتكلم في حقه، في حقه كلمة في الدنيا، عمال يأخذ من حسناتك، فإن ثنيت حسناتك أخذت أنت من سيئاتك والعياذ بالله. خلي بالك، والقصاص لا توقف عند هذا، القصاص بين المؤمنين والكافرين وبين المسلمين والظالمين والمظلومين والكلام ده كله في موقف القصاص موضوع طويل، لا توقف عند هذا، ده في قصاص حتى بعد تأكدك من نجاتك من النار. تخيل بعد ما مريت على الصراط بأمان والحمد لله ولم تزل أقدامك ولم تهوي في النار، وبعد الصراط لا نار خلاص، اللي هبط في النار وهوى فيها هوى، واللي نجا الحمد لله رايح الجنة، ما عاد في نار خلاص بعد الصراط. لكن فيه قصص، كيف يعني قصص بعد الصراط؟ خلاص الجنة مهيئة وتنتظرني، مين يقتص مني؟ المؤمن، المؤمن في الأمور اللي هي الايه اللي احنا بنعتبرها بسيطة هذه، فربنا يجيب المؤمن مع المؤمن، تعال انتوا الاثنين رايحين الجنة خلاص، لكن تعال اقتص من فلان لأنه حكى عنك كذا، حصل منه كذا. طب تقول لي طب والعقوبة هتكون ايه؟ لم يعد هناك نار، ما هي العقوبة؟ العقوبة رفع درجات المظلوم، خلي بالك، ونقص درجات الظالم المقتص منه. رايح هتسكن الفردوس الأعلى وعدت الصراط، وإذا بواحد من الناس وقف لك في الطريق، تعال أنت نسيتني؟ ده أنا فلان، الفاكر لما عملت، فاكر لما قلت عني، فاكر فاكر يا أخي، أنا حسناتي كثيرة والحمد لله وغطت على السيئات وعديت، أنا عايز حق، مش هخليك تعدي لما تعطيني حق. حقه عليك إيه؟ أنت كنت رايح الدرجة عالية جدا في الجنة وهو كان أقل منك، بسبب هذا الموقف موقف القصاص تروح انت مكانه ويروح مكانك، تخيل. فالقضية كبيرة جدا، ولذلك خلينا قبل ما الوقت يمر أسرع من هذا نقف عند الخلاصة. ايه الخلاصة؟ الضوابط التي بها تمحص الأخبار. يعني ايه تمحص الأخبار يا اخوانا؟ يعني تستطيع من خلالها أن تضبط نفسك مع أي خبر أو نبأ جاي لك، تعمل إيه حتى لا تقع في أو بين طائلة الذين يروجون للشائعات بغير تثبت أو تحقق. أول ضابط من هذه الضوابط أن يكون تصرفك عند وقوع المشكلة حسب الشريعة لا حسب هواك. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما يجي لك خبر عن واحد بتحبه، ايه اللي بيحصل لما اجي احكي لك فلان الفلان انت بتحب فلان ده، اقول لك فلان الفلاني هذا يا اخي يا رجل كذا وحصل منه كذا وانا سمعت انه عمل وسوى وعمال اخوض في الرجل، فانت مباشره ايه اللي بيحصل؟ تقوم فتدافع، تدافع يعني باصرار، حق الله يا اخي هذا رجل طيب انا اعرفه كويس. لكن لو جيت احكي لك عن واحد في نفسك منه شيء، ها هتعمل ايه ساعتها؟ وانا يا اخي اقول يا اخي والله صحيح ده الكلام ده، انا عارف الكلام ده بس يعني ساكت مش عايز اتكلم يعني خلاص. وواحد من اخواننا يعني حريص يعني شويه مش عايز يعني يعني يتكلم في، يقول غفر الله له، ها يا اخي ربنا اسمه الستير. فانت خلاص انت كانك صدقت على كلام الرجل مع انك تدعو له، لكن انت صدقت على كلامه، اسلوبك الطريقه اللي خارج بها اللفظ توحي بها. فنتعامل مع الخبر يا اخوانا بحسب الشريعه مش بحسب الهوى، لان الهوى يضيعنا، الهوى يضيع صاحبه. ولذلك بعض الناس يتعصبون لبعضهم، يجي لك خبر عن فلان وفلان، هذا انت عارف انه ضد فلان، صاحبك ولا قريبك ولا حبيبك، فتقوم وتثور ثائرتك وتتكلم كلام انت لا تعلمه لا من قريب ولا من بعيد. شوف الأئمة الكرام كانوا بيعملوا ايه. كان سيدنا سعد بن ابراهيم حصل بينه وبين الامام مالك، الامام سعد بن ابراهيم حصل بينه وبين مالك مشكله، وكانوا الاثنين علماء كبار من علماء الحديث، فترك مالك الروايه عن سعد لفتره، يعني كان زعلان منه شويه وغضبان منه، فاعتبر انه ما يحق له ان ينقل عنه روايه يعني. وجهه نظره هكذا. الامام احمد تلميذ لمالك، فلم ياخذ احمد براي مالك، ولما سئل عن سعد قال سعد ثقه، سعد رجل صالح، مع انه هو محب لمالك اكثر وتابع لمالك وتلميذه، لكن لا يتعصب للهوى. خلي بالك. الامر الثاني البعد عن مواطن الفتن. تجلس بالناس شغلهم عمالين يتكلموا كلام في الفاضي والمليان وروجوا الشائعات، ان استطعت ان تغير فهذا واجبك، امر بمعروف ونهي عن منكر، فان لم تستطع ان تغير ابتعد انصرف. واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا ايه في حديث غيره كما امرك الله سبحانه وتعالى. لان بعض الناس كما حكيت، بعض الناس يتنقل من مكان الى مكان، اذا دخل عليك بيتك كان عليك ايه رقيبه، فاذا خرج من عندك كان عليك بين الناس خطيبه، عمال يرقب تصرفاتك ويعد عليك حركاتك وهمساتك، واول ما يخرج ويجلس بعيد عنك عمال يقطع في ثروتك كما يقال. فغير الموضوع، غير الموضوع. البعد عن مواطن، عن مواطن الفتن، عدم ترديد الخبر وان ثبت حتى لو انت تحققت منه لا تردده الا اذا كان يضر بالمسلمين. لو شيء يضر بالمسلمين او بمسلم وما وجدت اي وسيله الا انك تبلغه او تبلغ مجتمع معين لك ذلك، طالما انت متحقق والشيء سيقع بسبب ضرر على الامه. لكن لو امر عادي يعني، ايه مصلحه المسلم ان يردده بين الناس؟ ايه مصلحتي ان انا اردده بين الناس؟ استر على الناس بستر الله الجميل، ومن ستر مسلما في الدنيا ستر الله في الدنيا والاخره كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فما نردد الحكايه حتى لو ثبتت ما لم تضر بالمسلمين، واذا لم تتثبت منها لا يحق لك باي حال من الاحوال ان تصدق، وبالتالي لا يحق لك ان تردده. ابو ايوب الانصاري عليه رضوان الله لما دخل الى بيته زوجته أم أيوب تقول يا أبا أيوب أما علمت ما يقول الناس في عائشة؟ موضوع حديث الإفك. قال وما يقول الناس في عائشة؟ قالت يقولون كذا وكذا. فغضب أبو أيوب وغضت أبي أيوب، أخرجت من لسانه كلمات صدق القرآن عليها ونزلت قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. قال يا أم أيوب ما كان لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. نزل القرآن مصدق لهذه الكلمات، سبحان الله. ثم نظر إلى زوجته وقال يا أم أيوب لو كنت مكان عائشة أكنت تفعلين؟ يعني تقع في الغلط يعني والزنا؟ قالت كلا. قال فإن عائشة خير منك فكيف لها أن تفعل؟ شوف الرجل، شوف الرجل، بالله علينا نعمل مثل أبا أيوب؟ ها؟ ولا ادخل البيت تعالى وتعرف؟ أنت ما عرفت؟ ده فلان حصل وفلانة ومراته وعملت وسوت وحكاية، هو جالس عمال يسمع، مش يسمع بس ويصدق، ولا يصدق بس لا، ده يخرج ويجلس على مقهى ولا يجلس في مجلس ولا في اي مكان وعمال يحكي ويتكلم، لدرجه الموضوع وصل للمساجد. حصل اثنين ثلاثه اخدين جنبه جالسين عمالين شغالين في المسجد. وانا لله وانا اليه راجعون. يقول عليه الصلاه والسلام ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته، ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. جزاء من جنس العمل. خلي بالك كما تدين تدن. كذلك البعد يا أخوانا عن سوء الظن. إن الإنسان ينظر إلى الناس بعين نفسه، خلي بالك، فإن كانت نفسه تقية لله ظن بالناس الإيه؟ التقى. وإن كانت نفسه خبيثة فإنه يخبث ظنه وكل إناء بما ينضح فيه. كل واحد بحسب إيه؟ حسب هنا، حسب الداخل هنا، عمال يطلع وينضح بما فيه. ولذا ربنا يقول لولا إذ سمعتموه ظن إيه؟ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، والمعنى هنا يعني بإخوانهم، وربنا قال بأنفسهم لأن المسلم أخوك، نفسه نفسك، عرضه عرضك، عرضه عرضك المسلم، فخلي بالك. ولذلك لما حصل مشاحنة بن سعد بن أبي وقاص وخالد بن الوليد في يوم الأيام، فجاء رجل عند خالد وذكر، جاء عند سعد وذكر خالد بالسوء، فظن الموضوع ماشي حاله زي ما بيمشي حاله معانا يعني. ها؟ لا صحابة، لا، وقف سعد بن أبي وقاص مغضبا وهو يقول ما يعني إيه اللي بتحكيه هذا، مع أنه بينه وبين خالد مشكلة، خلي بالكم في خلاف بينهم، في خلاف بينهم، في خصومة بينهم، لكن قال ما إنما بيننا لم يبلغ ديننا. يقول له اصحى، انت يتكلم عن مين؟ صاحب لنا مشكلة لكن لم يبلغ هذا الدين، لم يبلغ هذا ديننا. هكذا قال سعد رضي الله عنه. فأقول فلم يسمع سعد السوء فكيف يتكلم به؟ إذا كان هو لم يسمع حتى أن يسمع السوء، فهل تظن أن يتكلم هو بهذا السوء؟ فهذا كان الصحابة يا أخوان، مسألة سوء الظن بالناس، المؤمن يطلب معاذير إخوانه والمنافق يطلب إيه؟ عثرتهم. فأنت تطلب معاذير الناس وتقيل الناس عثراتهم، خلي بالك من أخوك المسلم، تستر عليه وتدعو له بأن يبرأ من التهمة التي ألصقت به، حتى وإن كانت، حتى وإن كانت صحيحة. التحقق من صحة الخبر يستوجب عليك أربع أشياء أقولها بسرعة. أول شيء أن تسأل من جاء بالخبر، هل رأيت؟ هل سمعت؟ أنت شفت؟ أنت سمعت؟ أنت حضرت؟ فإن قال لا، ده واحد حكالي، قل له يا أخي اتق الله، ربك يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك إيه؟ كان عنه مسؤولا. طيب ولو قال حدثني ثقة، قل له طيب من هو؟ من اللي اتكلم؟ لا ما أستطيع ذكر اسم هذا الرجل لأني ما أستطيع، هو حرج عليه وقال ما تذكر اسمي، بس أنا أثق في كلامه. يا أخي الثقة لا يخفي نفسه. ثم لا يشترط أنه من كان ثقة عندك يكون ثقة عندي، وبعدين الثقة مش معصوم، حتى لو إنسان فعلا طيب وصالح هو اللي يتكلم بهذا الكلام مش معصوم. ده الإمام الذهلي على علمه وقدره ومكانته، الإمام يحيى الذهلي معروف في التاريخ الإسلامي، رجل من رجال الحديث العظماء يعني، جات له كلمة في حق البخاري، قال البخاري يقول بخلق القرآن، فصدق الكلمة ودون أن يتبين ودون أن يجلس مع البخاري، تكلم بهذا الكلام في مجلس علم، فقام الناس على البخاري وطردوه من البلد، وظل الإمام الذهلي لحد ما مات وهو نادم ندم شديد جدا على هذا الموقف. هذا لا يقدح في الإمام الذهلي لأنه هو رجل عالم كبير، لكنه غير معصوم، بشر بشر. كذلك أن تسأل المتهم لو تعرفه، يا فلان قيل عنك كذا وكذا وكذا، بس مش لازم تحكي له من اللي حكى عشان ما تكون إيه، ما تكون نميمة يعني، قيل عنك كذا وكذا، الكلام ده صحيح؟ فإن قال لا غير صحيح، والله يا أخي ما عملت، والله ما قلت، والله ما حصل، أنا أنت تعرفني جيدا، فأنت ما تتكلم معاه بصيغة التهمة، أنك توجه له اتهام، قل له في معرض كلامك وأنا لا أصدق ما قيل صراحة، أنت رجل عندي كذا وكذا. فإن قال لا صدق ولا تنشر، أستر أستر وصدق. من الناس من يحلف بالله ما قلت، بالله ما فعلت، والثاني مصر على اتهام، يقول لا أنت فعلت، أنت عملت، أنا مصدق هذا الكلام دون بينة ودون تحقق. كذلك أحبة الكرام، فلنفرح ببراءة من اتهم من المسلمين وخيض في عرضه، لو ثبتت براءة نفرح، كما فرح الصحابة بكعب بن مالك وصاحبيه في أيام غزو تبوك المخلفين الثلاثة. وإن ثبتت التهمة على أخيك المسلم احزن ولا تشمت، واسمع إلى قول حبيبك، لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. خلي بالك لأن الأيام دول، الأيام إيه؟ الأيام دول. كذلك إن ثبتت عليه التهمة فانصح له نصيحة لا فضيحة، تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في جماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإذا أبيت وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تلق طاعة. كذلك مطلوب منا يا إخوان أن نقارن بين حسنات الناس وسيئات الناس. من الناس كما قال ابن المسيب: ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب. كل إنسان فيه عيب. يقول: ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، فمن كان فضله أكثر من نقصه فل يوهب نقصه لفضله. واحد عنده حسنات، واحد عنده صفات طيبة وفيه عيب ولا يعني بعض عيوب، فيعني خلاص ما تمسك له على الواحدة، أستر عليه، انصحه في الله، انصحه في الله. مش لو مش عارف ايه وقع تكثر سكاكينه، لا، الكلام ده مش في حياة المسلمين، ليس في حياة المسلمين هذا الكلام. ثم ننظر الى الصحابة، حتى لما سيدنا عمر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، نافق حاطب بن ابي بلتعة. في ايام الفتح لما ارسل رسالة يبلغ فيها اهل مكة بنية النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح والخروج اليه، والرجل كانت نيته طيبة، لكن عمر اعتبر هذا نفاق، قد نافق حاطب. الرسول عليه السلام ينبوع الحنان ومعين الرحمة يقول: يا عمر، وما يدريك، وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هو كان من أصحاب بدر، حاطب رضي الله عنه وارضاه. ده موسى عليه السلام، شوفوا سيدنا موسى عمل ايه، عد معاي: ألقى الألواح، عاتب الله في نبينا ليلة المعراج، أخذ بلحية أخيه ورأس أخو هارون النبي يجره إليه، فقأ عين ملك الموت. وهذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح. تخيلوا كل هذا موسى يعمله ولم ينقص قدره عند ربه عز وجل، صح ولا لا؟ هو كليم الله. ولذا يقول القائل: وإذا الحبيب جاء بذنب واحد جاءت محاسنه إيه؟ لألف شفيع. إنما هنعيش مع بعض وشعرنا اللي رفعته النساء في الماضي وترفعه في الحاضر ما رأيت منك خيرا قط، ما ينفع. نتذكر المحاسن قبل أن نتذكر إيه؟ المساوئ، ونقارن بين حسنات الناس وسيئاتهم حتى لا نقع في المحظور. كذلك ندعو لإخواننا الذين ابتلوا ببلاءات معينة أو تهم معينة نسبت إليهم وتحققت فيهم، ندعو له. ومن دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أحبة الكرام، كل مسلم يسأل نفسه أول ما يجيلك أي خبر ولا أي حكاية، سواء من واحد ولا من واحدة ولا عن طريق شاشة ولا عن طريق صحيفة ولا أي شيء، اسأل نفسك أولا: ما الفائدة من ترويج هذا الخبر أو ترويج هذا الكلام؟ إيه الفائدة يعني؟ إيه الفائدة؟ وبعدين لابد أن تكون متثبتا متحققا من كل كلمة تتكلم بها في حق المسلم، خلي بالك، لأنك محاسب على كل كلمة. ما يلفظ من قول إلا لديه إيه؟ رقيب عتيد. بل إنه ثبت عند المتخصصين أن 70% من التفاصيل تسقط خلال 5 أو 6 تنقلات بين الناس، وإحنا جربناها وغيرنا جربها. تعالوا نجلس كده 5 أو 10 ولا أكثر في مجلس ونعمل حلقة، وجربناها مرة وحكيت كلمة في أذن من بجواري وقلت ننقله، حكاية كده يعني عبارة بسيطة يعني حصل كذا، انقله، فينقل اللي جنبه واللي جنبه اللي جنبه اللي جنبه اللي جنبه لحد ما وصلت للكلمة غير بالمرة، حكاية ثانية خالص. لأن فعلا الكلمات والتفاصيل تسقط بس من خلال ايه؟ تنقلها بين الناس، هذا من هذا وهذا من هذا. ولذلك نقف وقفة إكبار وإجلال لعلماء هذه الأمة، علماء الحديث بالذات، الذين حفظ الله الحديث على أيديهم، والذين رووا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأوصلوها إلينا بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه بغير شذوذ ولا علة. نقف وقفة إكبار علماء الحديث ونقل الحديث بهذا الايه؟ بهذه الدقة، الحديث الصحيحة نقلوه بدقة عجيبة، سبحان الله سبحان الله. فهذا إن دل فإنما يدل على أن المسلم يجب أن يقف مع الشائعات وقفة. وأخيرا لتقف أخي الحبيب، لتكن أخي الحبيب كالنحلة ولا تكن كالذبابة. النحلة لا تقع إلا على إيه؟ إلا على الطيب، صحيح ولا لا؟ إنما الذبابة لا تقع إلا على القذرات. والأنجاس، وإذا وقعت على الطيب تقذر الذباب تنجس، صحيح ولا لا؟ ولذلك المسلم يجب أن يكون كالنحلة، لا يقع إلا على الطيب، لا يسمع إلا الطيب، لا يأكل إلا الطيب، لا يتكلم إلا بالطيب. فالكلمة الطيبة صدقة، كما أخبر رسول الهدى ومصباح الدجى صلى الله عليه وسلم: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، فيا كثير الكلام حسابك شديد، يا ناطقا بما لا يجدي ولا يفيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كلامك مكتوب وقولك محسوب، ولك ذنوب وما تتوب، فما أقسى قلبك من بين القلوب، وقد أتاك ما يصدع الحديد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أتظن يا أخي أنك متروك مهمل، أم تحسب أنه ينسى ما تعمل، أو أتعتقد أن الكاتب يغفل، يا قاتلا نفسه بلسانه لا تفعل، يا من أجله ينقص ولا يزيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا قلوبنا وألسنتنا. اللهم اجعل ألسنتنا رطبة بذكرك الكريم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يقول الحق وينطق به. اللهم اجعلنا ممن يروج للحق ويتحدث به. اللهم جنبنا الآفات اللسان ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا آفات اللسان ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اجعلنا اللهم نخشاك كأننا نراك، أسعدنا بتقواك، متعنا برؤياك، احشرنا مع حبيبك ومصطفاك يا رب العالمين. اللهم من أراد النيل من نبينا، اللهم من أراد النيل من نبينا بشائعة مغرضة فأبطل يا ربنا قوله ونطقه. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نصرة السماء ودفاع السماء يا رب الأرض والسماء. اللهم اهد شباب المسلمين واهد بنات المسلمين. اللهم اجعلنا يا ربنا ممن اتبعوا هداك، اللهم اجعلنا ممن اتبعوا هداك، واشرح صدورنا لطاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم أطعم جائعهم واسق عاطشهم واكس عريانهم ودل حائرهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واجعل ثأرهم على من ظلمهم يا رب العالمين. اللهم فك حصار إخواننا، اللهم فك حصار إخواننا، اللهم فك حصار إخواننا. اللهم أذهب بأسهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ارفع رايتهم، اللهم ارفع رايتهم، وأجب دعوتهم، وسدد رميتهم، وانصرهم على عدوهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.